أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم
من الأصول المعينة على حيازة العلم وجمعه التحلي بشعار أهل العلم في قولهم العلم بالتعلم، التحلي بشعار أهل العلم في قولهم العلم بالتعلم أي بطلبه وابتغائه، فإن أحدنا لا يولد عالما، وإنما يجمع العلم إلى نفسه بطلبه وإحصائه والتماسه، وسعيه في ذلك يسمى تعلما. فإن التفعل في كلام العرب اسم لما يبذل فيه كلفة، كالتعلم والتحلم والتكلم، فإن الاتصاف بالعلم والحلم وحسن المنطق والكلام لا يحصل دفعة واحدة، وإنما يكابد المرء مشقة حتى يصل إلى مطلوبه من هذه المذكورات وغيرها. وهذه الجملة العلم بالتعلم رويت في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح من طرقه شيء، وثبت موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الرجل لا يولد عالما، إنما العلم بالتعلم، رواه أحمد في كتاب الزهد وإسناده صحيح. وقول الناظم والحفظ والإتقان والتفهم من عطف الخاص على العام، فالمذكورات من مسالك التعلم، فحيازة العلم وجمعه تحصل بسلوك سبل موصلة إليه، من جملتها الحفظ والإتقان والتفهم. والمراد بالإتقان الإحكام، ومتعلقه على الحقيقة التحفظ والتفهم، بأن يكون الحفظ متقنا والفهم متقنا، فمدار العلم على التحفظ والتفهم، فإن قوة العلم مبنية على أصلين، الحفظ والفهم، ذكره ابن تيمية الحفيد، وتوجد في كلام غيره من قدماء فلاسفة اليونان. فمن أراد أن يحصل العلم فإنه يناله بالحرص على حفظ ما يريده منه حفظا محكما متقنا، ويقرن ذلك بتفهم معانيه، فإنه لا ينبل في العلم بالغا الغاية منه إلا من ارتوى من هاتين السابلتين أكمل الارتواء وأقواه. ومن ظن أنه ينال العلم بواحدة من هاتين القوتين دون الأخرى فهو لا يعرف حقيقة العلم، ومن لم يسر فيهما سير أهل العلم من ملاحظة الحفظ في زمنه ووقته وملاحظة الفهم في زمنه ووقته أضرت إحدى القوتين بالأخرى. وقد ذكر الوشري بالثناء الحسن عن بعض شراح الرحبية ولم يسمه أن من لم يرعى الحفظ والفهم كما ينبغي أضرت إحدى القوتين بالأخرى، وهذا أمر ظاهر في الناس، فإن من الناس من يشتغل بالحفظ في غير أوانه وزمانه تقديما وتأخيرا اختيارا واصطفاء، فيحصل له حفظ كثير ويثقل فهمه لأنه لم يقرنه بالحال التي ينبغي أن يكون عليها من الفهم، ويقابله قوم آخرون يقعقعون بشنشنة الفهم فقط، فتجدهم يرسلون خيالاتهم في تفهم معاني ما يريدون فيثقلون على أذهانهم، لأنهم لا يستمدون تحقيق تلك المعاني من مخزون محفوظ، فيقعون في صحراء بلقع يضيعون فيها في تيهم. فمن أراد أن يترقى في العلم ويناله ويحصل له ما ذكره جماعة من السلف العلم بالتعلم، فإنه ينبغي أن يلاحظ الحفظ والفهم سيرا فيهما بجادة أهل العلم مما يرقيه فيه أهل العلم العارفون به، ولن تبلغ الغاية إلا بالسير وفق هذه السابلة، فلا تتعنى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب.
لما كان التعلم سبيلا ينال به العلم كما ذكر الناظم فيما سلف، بين هنا أن العلم لا يتوقف حصوله على عمر دون عمر، فيدركه امريء في سن ولا يدركه آخر في سن أخرى، بل الأمر كما ذكر في قوله: والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فربما يوفق الصغير إلى العلم ويحرمه الكبير بحسب ما يتهيأ له من العون عليه، فيترشح للعلم حفظا وفهما مع مبتدأ عمره، ويحصل له من الظفر بمحفوظ واسع ومفهوم نافع، فيرجع عليه ذلك بحسن رزقه في العلم. وربما يقابله من هو متقدم عليه في السن لكن لم يصب من العلم شيئا لتركه الاشتغال به، فتقدم الصغير على الكبير لاشتغال الصغير به في المبادئ، وإذا اشتغل الكبير بالعلم فإنه يمكنه أن يدركه إذا تجرد من الشواغل والعوائق والقواطع. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم: وتعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبارا، انتهى كلامه. فالتقدم في السن لا يمنع نيل العلم حفظا ولا فهما، ولكن أهل العلم لهجوا بالمبادرة إلى تحصيل العلم في مبتدأ العمر لقلة الشواغل وقوة الداعي إلى طلب العلم في النفس. فمن تمكن من كبار السن من تخليص نفسه من القواطع المشغلة والعوائق المانعة من العلم وسار فيه سيرا حسنا، فإنه يدرك منه بغيته. ومحل العلم من العبد قلبه، ومحل العلم من العبد قلبه، وآلة بيان العلم لسانه، وآلة بيان العلم لسانه. فالقلب وعاء العلم، واللسان مغراف ينزع منه، واللسان مغراف ينزع منه. ولهذا قال الناظم: فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. وسمي القلب واللسان الأصغران لضآلة حجمهما، لضآلة حجمهما وصغر قدرهما من البدن، فهما بضعتان صغيرتان من بدن الإنسان. وقوله المرء بأصغريه مثل سيار، معناه أن المرء يعلو الأمور ويضبطها بقلبه ولسانه، معناه أن المرء يعلو الأمور ويضبطها بقلبه ولسانه، ذكره الزبيدي في تاج العروس. وقوله وذاك خلق عجب، أي وقوع تلك الحال من الإنسان خلق عجيب، أي وقوع تلك الحال من الإنسان خلق عجيب. فالجثة القائمة من لحم وبدن يكمل أمرها أو ينقص قدرها بالنظر إلى بضعتين صغيرتين منها، وهما القلب واللسان. وهذا تركيب عجيب بديع، فإن الجاري في حال الخلق أن يكون الأكبر متحكما في الأصغر، وقلب هذا في خلقة أحدنا، فأصغراه متحكمان فيه، فإن تمام دين الإنسان وكمال عقله وحسن حاله يرجعان إلى قلبه ولسانه مع ضآلة حجمهما وصغر قدرهما. وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، إذ جعل الإنسان على هذه الصورة البديعة العجيبة التي رد فيها أمره كله إلى قلبه ولسانه. وتحقيق الأمر أن المرء يرد في باطنه وظاهره إلى قلبه، وفيه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن تيمية الحفيد: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وإنما جعل اللسان عليه حجابا، فالقلب ملك بدنك ولسانك حاجبه، فهو يغرف منه وينزع عنه، فإذا طاب الملك وكان صالحا فإن الحاجب الوزير دونه يكون صالحا طيبا، وإذا خبث وفسد ظهر الخبث والفساد على اللسان وبقية الأركان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم،
من الأصول المعينة على حيازة العلم وجمعه التحلي بشعار أهل العلم في قولهم العلم بالتعلم، التحلي بشعار أهل العلم في قولهم العلم بالتعلم، أي بطلبه وابتغائه، فإن أحدنا لا يولد عالما، وإنما يجمع العلم إلى نفسه بطلبه وإحصائه والتماسه، وسعيه في ذلك يسمى تعلما. فإن التفعل في كلام العرب اسم لما يبذل فيه كلفة، اسم لما يبذل فيه كلفة، كالتعلم والتحلم والتكلم، فإن الاتصاف بالعلم والحلم وحسن المنطق والكلام لا يحصل دفعة واحدة، وإنما يكابد المرء مشقة حتى يصل إلى مطلوبه من هذه المذكورات وغيرها. وهذه الجملة العلم بالتعلم رويت في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح من طرقه شيء، وثبت موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وثبت موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الرجل لا يولد عالما، إنما العلم بالتعلم، إن الرجل لا يولد عالما، إنما العلم بالتعلم. رواه أحمد في كتاب الزهد وإسناده صحيح. وقول الناظم: والحفظ والإتقان والتفهم، من عطف الخاص على العام، فالمذكورات من مسالك التعلم، فالمذكورات من مسالك التعلم، فحيازة العلم وجمعه تحصل بسلوك سبل موصلة إليه، من جملتها الحفظ والإتقان والتفهم. والمراد بالإتقان الإحكام، ومتعلقه على الحقيقة التحفظ والتفهم، ومتعلقه على الحقيقة التحفظ والتفهم، بأن يكون الحفظ متقنا والفهم متقنا، فمدار العلم على التحفظ والتفهم، فمدار العلم على التحفظ والتفهم. فإن قوة العلم مبنية على أصلين: الحفظ والفهم، فإن قوة العلم مبنية على أصلين: الحفظ والفهم، ذكره ابن تيمية الحفيد، وتوجد في كلام غيره من قدماء فلاسفة اليونان. فمن أراد أن يحصل العلم فإنه يناله بالحرص على حفظ ما يريده منه حفظا محكما متقنا، ويقرن ذلك بتفهم معانيه، فإنه لا ينبل في العلم بالغا الغاية منه إلا من ارتوى من هاتين السابلتين أكمل الارتواء وأقواه. ومن ظن أنه ينال العلم بواحدة من هاتين القوتين دون الأخرى فهو لا يعرف حقيقة العلم. ومن لم يسر فيهما سير أهل العلم من ملاحظة الحفظ في زمنه ووقته وملاحظة الفهم في زمنه ووقته أضرت إحدى القوتين بالأخرى. وقد ذكر الوشري في الثناء الحسن عن بعض شراح الرحبية ولم يسمه أن من لم يرعى الحفظ والفهم كما ينبغي أضرت إحدى القوتين بالأخرى. وهذا أمر ظاهر في الناس، فإن من الناس من يشتغل بالحفظ في غير أوانه وزمانه، تقديما وتأخيرا، اختيارا واصطفاء، فيحصل له حفظ كثير ويثقل فهمه لأنه لم يقرنه بالحال التي ينبغي أن يكون عليها من الفهم. ويقابله قوم آخرون يقعقعون بشنشنة الفهم فقط، فتجدهم يرسلون خيالاتهم في تفهم معاني ما يريدون فيثقلون على أذهانهم، لأنهم لا يستمدون تحقيق تلك المعاني من مخزون محفوظ، فيقعون في صحراء بلقع يضيعون فيها فيتيهم. فمن أراد أن يترقى في العلم ويناله ويحصل له ما ذكره جماعة من السلف العلم بالتعلم، فإنه ينبغي أن يلاحظ الحفظ والفهم سيرا فيهما بجادة أهل العلم مما يرقيه فيه أهل العلم العارفون به. ولن تبلغ الغاية إلا بالسير وفق هذه السابلة، فلا تتعنى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير، فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب.
لما كان التعلم سبيلا ينال به العلم كما ذكر الناظم فيما سلف، بين هنا أن العلم لا يتوقف حصوله على عمر دون عمر، فيدركه امريء في سن ولا يدركه آخر في سن أخرى، بل الأمر كما ذكر في قوله: والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير. فربما يوفق الصغير إلى العلم ويحرمه الكبير بحسب ما يتهيأ له من العون عليه، فيترشح للعلم حفظا وفهما مع مبتدأ عمره، ويحصل له من الظفر بمحفوظ واسع ومفهوم نافع، فيرجع عليه ذلك بحسن رزقه في العلم. وربما يقابله من هو متقدم عليه في السن لكن لم يصب من العلم شيئا لتركه الاشتغال به، فتقدم الصغير على الكبير لاشتغال الصغير به في المبادئ. وإذا اشتغل الكبير بالعلم فإنه يمكنه أن يدركه إذا تجرد من الشواغل والعوائق والقواطع. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم: وتعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبارا، انتهى كلامه. فالتقدم في السن لا يمنع نيل العلم حفظا ولا فهما، ولكن أهل العلم لهجوا بالمبادرة إلى تحصيل العلم في مبتدأ العمر لقلة الشواغل وقوة الداعي إلى طلب العلم في النفس. فمن تمكن من كبار السن من تخليص نفسه من القواطع المشغلة والعوائق المانعة من العلم وسار فيه سيرا حسنا، فإنه يدرك منه بغيته. ومحل العلم من العبد قلبه، ومحل العلم من العبد قلبه، وآلة بيان العلم لسانه، وآلة بيان العلم لسانه. فالقلب وعاء العلم، واللسان مغراف ينزع منه، واللسان مغراف ينزع منه. ولهذا قال الناظم: فإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، لسانه وقلبه المركب في صدره، وذاك خلق عجب. وسمي القلب واللسان الأصغران لضآلة حجمهما، لضآلة حجمهما وصغر قدرهما من البدن، فهما بضعتان صغيرتان من بدن الإنسان. وقوله المرء بأصغريه مثل سيار، معناه أن المرء يعلو الأمور ويضبطها بقلبه ولسانه، معناه أن المرء يعلو الأمور ويضبطها بقلبه ولسانه، ذكره الزبيدي في تاج العروس. وقوله وذاك خلق عجب، أي وقوع تلك الحال من الإنسان خلق عجيب، أي وقوع تلك الحال من الإنسان خلق عجيب. فالجثة القائمة من لحم وبدن يكمل أمرها أو ينقص قدرها بالنظر إلى بضعتين صغيرتين منها، وهما القلب واللسان، وهذا تركيب عجيب بديع. فإن الجاري في حال الخلق أن يكون الأكبر متحكما في الأصغر، وقلب هذا في خلقة أحدنا، فأصغراه متحكمان فيه، فإن تمام دين الإنسان وكمال عقله وحسن حاله يرجعان إلى قلبه ولسانه مع ضآلة حجمهما وصغر قدرهما، وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، إذ جعل الإنسان على هذه الصورة البديعة العجيبة التي رد فيها أمره كله إلى قلبه ولسانه. وتحقيق الأمر أن المرء يرد في باطنه وظاهره إلى قلبه، وفيه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن تيمية الحفيد القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وإنما جعل اللسان عليه حجابا، فالقلب ملك بدنك ولسانك حاجبه، فهو يغرف منه وينزع عنه، فإذا طاب الملك وكان صالحا فإن الحاجب الوزير دونه يكون صالحا طيبا، وإذا خبث وفسد ظهر الخبث والفساد على اللسان وبقية الأركان.